بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى مسألة 367. قال المصنف: لا تشرع الجماعة في النوافل الأصلية على الأحوط لزوما في بعض موارده في بعض مواردها. لا تشرع الجماعة في النافلة التي هي نافلة في أصلها، يعني مستحبة في أصل تشريعها. إحنا النوافل عندنا على قسمين، عندنا النوافل الأصلية والنوافل غير الأصلية. النوافل الأصلية هي المستحبة نافلة في أصل تشريعها، مثل النوافل اليومية. وأما النوافل غير الأصلية هي النافلة بالعرض، مثل صلاة العيدين. صلاة العيدين هي مستحبة في عصر الغيبة، ولكنها كانت واجبة في أصل تشريعها، فالآن تصلى نافلة في عصر الغيبة لكن تسمى بالنافلة غير الأصلية. المصنف قال: لا تشرع الجماعة في النوافل الأصلية، يعني التي هي مستحبة في أصل تشريعها. والسبب في ذلك لأنه لم يعهد أو لم ينقل عن الشارع أنه قد أقام الجماعة في النافلة، يعني لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى النافلة جماعة. طبعا بخلاف أهل العامة، نراهم مثلا يصلون نوافل شهر رمضان أو ما يسمى بصلاة التراويح جماعة. هذه طبعا تشريع محرم وبدعة، لأنه لم يرد دليل من الشارع على جواز أن تصلى النافلة جماعة. والمصنف قيد بالنوافل الأصلية. ما هو وجه التقييد بهذا القيد؟ لأن حتى يخرج النوافل غير الأصلية مثل صلاة العيدين اللي راح يذكرها إن شاء الله. وكذلك قيد، قال إنه لا تشرع الجماعة في النوافل الأصلية على الأحوط لزوما في بعض مواردها. هذا قيد بعض مواردها، شنو فائدته؟ هذا حتى يخرج صلاة الاستسقاء، لأن صلاة الاستسقاء هي نافلة مستحبة ولكن يشرع فيها الجماعة، لأن ورد الدليل فيها على ذلك. نعم. ولا فرق في ذلك بينما وجبت بنذر وشبهه وغيره، يعني لا فرق في عدم مشروعية أن تصلى النافلة جماعة، سواء كانت هي نافلة ووجبت بعارض مثل النذر، الشخص اللي يقول لله علي إن حدث كذا أن أصلي النافلة جماعة، أو وشبهه مثل العهد واليمين، أو يقول عهد علي أو والله لأصلين النافلة، وغيره. يعني سواء كانت النافلة هي قد وجبت بعارض كالنذر والعهد واليمين أو لم تجب بعارض، بقت نافلة على أصلها ومستحبة على أصلها، في كلا الموردين لا يشرع الجماعة فيها. بل حتى لو وجبت بوجوب آخر كالإجارة مثلا، الشخص الذي يستأجر لأن يصلي النافلة بأجرة، هو صحيح هي واجبة عليه من جهة الوفاء بعقد الإجارة، بس هذا لا يشرع له أن يصليها ماذا؟ جماعة. وهذا احنا بينا السبب فيه سابقا، قلنا العارض اللي هو كالنذر والعهد واليمين هذا فقط يوجب الوفاء بمتعلقه اللي هو الصلاة جماعة، لكن ما يغير أصل تشريعها، ما يغير أصل تشريعها وحكمها، بل هي باقية على استحبابها وعلى حكمها، فبالتالي لا يصح أن تصلى جماعة. كما لا فرق بين أن يكون كل من صلاتي الإمام والمأموم نافلة أو تكون إحداهما نافلة، وكذلك لا فرق في عدم المشروعية بأن تصلي النافلة جماعة بين أن يكون كل من الإمام والمأموم هو يصلي النافلة، مثل الإمام يصلي نوافل الظهر والمأموم يأتم به هم يصلي نوافل الظهر معه، هذا لا يصح. أو لا تكون إحداهما نافلة والأخرى ليست بنافلة، مثلا الإمام يصلي نافلة والمأموم يريد يجي يصلي خلفه ويريد يصلي خلفه صلاة يومية، هذا لا يصح. حتى لو كانت إحداهما نافلة، سواء كان الإمام يصلي النافلة والمأموم يريد يصلي خلف صلاة يومية، أو بالعكس الإمام وجدناه يصلي صلاة يومية وإجا شخص يريد يأتم به ويريد يصلي ينوي النوافل مثل نوافل الظهر، هذا لا يصح. حتى لو كانت إحداهما نافلة لا يصح، كما لا يصح ولا تشرع أن تكون هناك جماعة في صلاتي الإمام والمأموم، كذلك لو كانت إحداهما نافلة والأخرى غير نافلة، كما لو كانت صلاة مثلا فريضة يومية. وتستثنى من ذلك، من عدم مشروعية الجماعة، صلاة الاستسقاء، فإن الجماعة مشروعة فيها. هذا قيد في بعض مواردها، حتى المصنف جاء به حتى يخرج صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء هي صلاة مستحبة مسنونة، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تصلى في حالة غور الأنهار أو احتباس الأمطار أو ظهور الغلاء والجدب أو المجاعة، طبعا لعل من أحد أسبابها كثرة المعصية وكفران النعمة أو التعدي في البغي والظلم والعدوان أو ترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلهذا تقل مياه الأنهار ويحتبس الأمطار. إذا حصل الجدب، ورد عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى صلاة مستحبة مسنونة، أن يخرج الناس مثلا إلى فضاء مكشوف كالصحراء ويصلون ركعتين يجتهدون فيها بالتوبة والاستغفار والدعاء والرحمة في قنوتها حتى يمن الله عليهم بظهور المطر، هاي تسمى صلاة الاستسقاء. كيفية صلاة الاستسقاء هي نفس كيفية صلاة العيدين، أي نعم يكبر فيها ما يكبر في العيدين ويقرأ فيها ما يقرأ في صلاة العيدين، وتصلى جهرا وقبل الخطبة. يعني الإمام يصلي صلاة الاستسقاء ثم بعد ذلك يخطب بالناس يأمرهم بتقوى الله عز وجل والتوبة عن الذنوب والمعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم ورد بالروايات والنصوص أنه صلاها جماعة، مع إنها مستحبة في أصلها، بخلاف النوافل، النوافل اليومية. ورد عندنا في النصوص والروايات أن النبي نهى عن أن تصلى جماعة تخفيفا للأمة، فالأمة يستحب لها أن تصلي الفرائض جماعة، والنبي ما راد أن يثقل على أمته، فنهى أن تصلى النوافل اليومية جماعة تخفيفا لهم. لكن صلاة الاستسقاء ورد إنها تصلى جماعة، من المستحبات فيها أن تصلى جماعة، فهذا استثناء خرج بالدليل، والسيرة الخارجية موجودة عليه، بل وردت روايات إن النبي صلىها والإمام الرضا عليه السلام صلىها وغيرها. وكذلك لا بأس بها فيما صار مستحبا بالعارض فتجوز في صلاة العيدين مع توفر شروط الوجوب، هذا اللي قلنا عنه النوافل غير الأصلية. لا بأس أن تصلى النوافل غير الأصلية جماعة بعد أن صارت مستحبة بالعارض، وهي كانت واجبة في أصل تشريعها، مثل صلاة العيدين. صلاة العيدين هي واجبة في أصل تشريعها في عصر حضور المعصوم، لأن من شروط وجوبها وإقامتها هو حضور المعصوم الذي يأمر بإقامتها. أما الآن في عصر الغيبة، الإمام في عصر الغيبة الإمام ما حاضر، إنما هو غائب عجل الله فرجه الشريف، فلهذا أصبحت مستحبة لأنه ما متوفر شرط وجوبها. شرط وجوبها وجود إمام معصوم حاضر يأمر بإقامتها ويدعو إليها. هذه تسمى صلاة العيدين، تسمى نوافل غير أصلية، لأن هي في أصل تشريعها واجبة، ولكنها أصبحت نافلة وين؟ في عصر الغيبة. فهذه هل يصح أن تصلى جماعة؟ نقول نعم، لأن هي في أصل تشريعها كانت واجبة، والواجب يصلى فيه الجماعة، فتجوز صلاة العيدين أيضا فيها جماعة وإن أصبحت مستحبة بمن؟ بالعارض. نعم. مسألة 368، يجوز لمن يصلي عن غيره تبرعا أو استئجارا أن يأتم فيها مطلقا، إذا شخص عنده صلاة يريد يصليها، هاي الصلاة هي فرائض، ولكن ليست فرائض يومية أدائية، إنما فرائض مثلا قضائية، وهو يريد أن يصليها. أما تبرعا مثل الولد اللي يقضي ما فات عن والدته، يعرف أن والدته مطلوبة صلاة ويريد يقضي، هو يتبرع عنها. طبعا لا يجب على الولد أن يقضي عن والدته، مواجب، لكن هو يريد يتبرع، يقضي عنها، هذا يصح، يسمونه الصلاة التبرعية. أو لا، شخص يستأجر لأن يقضي عن غيره بعقد الإجارة، اللي يريد يصلي صلاة قضاء تبرعية أو استئجار يجوز لأن يأتم فيها مطلقا، يعني يجوز يصلي فيها مأموم مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء كان هذا القضاء تبرعي مستحب مثل الولد يقضي عن والدته، أو كان القضاء واجب بالإجارة، لأنه بموجب الوفاء بعقد الإجارة أنه لابد أن أقضي به لأن القضاء واجب، لا فرق في ذلك مطلقا. وسواء كان هذا القضاء قضاء جزم الثبوت في ذمة المنوب عنه، يعني أنا أعلم جزمين أن والدتي مطلوبة صلاة، هذا يسموه جزمي الثبوت، أو لا أنا أريد أصلي عن والدتي صلاة احتياطية، لعله يحتمل إنها مطلوبة في أول سنوات بلوغها، هذا يسموه صلاة احتياط احتمالية، لا فرق مطلقا، يجوز لك ما دام أنت جاي تصلي مأموم، لا فرق في ذلك، سواء كان القضاء جزمي الثبوت في ذمة المنوب عنه أو كان احتمالي من باب الاحتياط، مطلقا يجوز لك أن تصلي مأموما خلف الإمام. كما يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم أو علم فوت الصلاة عن المنوب عنه. إذن الآن آني اللي أصلي تبرعا أو استئجار يصير يصح مني أن أصلي مأموم، لكن يأتي السؤال، إذا شخص جاء وراد يصلي خلفي ويجعلني إمام وهو يكون مأموما خلفي، هل هذا يصح أو لا يصح؟ نقول إذا كان يعلم بأن القضاء اللي جاي يقضي هو قضاء ثابت في ذمة الميت المنوب عنه، سواء كان تبرعا أو إجارة، يعني الصلاة صلاة جزمية بنية قضاء جزمية، يجوز للآخرين أن يأتموا بيه، مثل أني أعلم أن والدتي مطلوبة صلاة ونية جزمية وأريد أصلي عنها قضاء، نقول في هذا الفرض يجوز، يجوز للآخرين أن يصلون خلفك ويجعلوك إمام، لأن صلاتك بنية جزمية وهم هم اللي يصلون صلاة أداء يومية مثلا بنية جزمية. أما إذا أني كنت ما أعلم أنه الصلاة فائتة عن والدتي اللي هي المنوب عنه، وإنما أصلي احتمالا من باب الاحتياط لاحتمال إنها ذمتها مشغولة، هذا بعد ما يصح للآخرين أن يأتموا بيه، لأن راح تصير صلاتي احتياطية بنية احتمالية وهم يصلون صلاة بنية جزمية، وهذا لا يصح، لأن مر علينا أنه لا صلاة الاحتياط لا يؤتم بها. لو كان الإمام يصلي قضاء احتياطا، مو ذكرنا هذا في مسألة 366، ما يصح للآخرين أن يأتموا بيه، لأن أنا نيتي نية احتمالية وهم يريدون يصلون بنية جزمية، فهذا ما يصح. وكذلك الكلام في صلاة الاستئجار، إذا كنت أنا أصلي إجارة وأعلم بإخبار المؤجر اللي أجرني، قال لي والدي فاتته عصيان أريد أقضي عنه، إذن أعلم أنه المنوب عنه ذمته مشغولة، فأقدر حينئذ هذا أنا أصلي إجارة أن الآخرين يأتمون بي. أما خلاف ذلك إذا كانت نيتي نية احتمالية فبعد ما يصح أن للآخرين يأتمون فيه. نعم، لهذا قال كما يجوز لغيره، يعني منه لغيره، لغير الذي يصلي تبرعا أو استئجار، أن يؤتم به، يعني يجعلوه إماما وهم يصلون خلفه مأموم، بس متى؟ إذا علم أو علم فوات الصلاة عن المنوب عنه، إذا كان هو يعلم أو المأموم هم يعلم معه أنه الصلاة فاتت عن المنوب عنه اللي هو الوالدة أو الشخص اللي إحنا مستأجرين عنه، وكان فعلا مطلوب قضاء ثابت في ذمته، في ذمة الميت المنوب عنه، حتى تكون الصلاة جزمية وإحنا نصلي خلفه بنية الصلاة الجزمية. نعم. أما مجرد صلاة احتمالية أو احتياطية هذا ما يصح، لأنه لا يصح الائتمام خلف الصلاة الاحتياطية. مسألة 369: من صلى منفردا استحب له أن يعيد صلاته جماعة إماما أو مأموما. إذا شخص صلى صلاة منفردة بعد دخول الوقت، ثم بعد ذلك مثلا فرض هو في المسجد دخل وصلى منفرد، ثم بعد ذلك حضر الإمام والإمام راد يقيم جماعة، يجوز له يعيد الصلاة خلف الإمام جماعة؟ نعم، ورد الدليل في استحباب ذلك. أنا صليت الظهر ودخل الإمام والإمام راح يقيم الجماعة، يستحب لك أن تعيد صلاتك جماعة خلف الإمام وتكون أنت شنو؟ مأموم. ومرة لا، أنا صليت منفرد وجو جماعة طلبوا من عندي أن أكون إماما لهم في صلاة الظهر، هل يصح أن أعيد صلاتي استحبابا وأكون إماما لهم؟ الجواب نعم، يستحب أن تعيد صلاتك جماعة سواء كنت أنت إماما أو مأموما، ورد الدليل في ذلك وفي استحبابه. ويشكل جوازه فيما إذا صليا منفردين ثم أرادا إعادتها جماعة بإتمام أحدهما بالآخر من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدي فريضته. إذا إحنا اثنين موجودين في المسجد صلينا منفرد، ثم بعد ذلك إحنا حبينا اثنين نعيد الصلاة جماعة، أحدنا إمام والآخر يكون مأموم، هل هذا يصح أو لا يصح؟ المصنف يقول هذا أمر مشكل، إعادة الجماعة في اثنين صلى منفردين أحدهما يكون الإمام والآخر مأموم له، هذا أمر مشكل، يعني لم يتم الدليل فيه على ذلك. شنو معني مشكل؟ يعني محل إشكال، توقف وتردد. مقتضى الاحتياط الوجوبي ترك ذلك لعدم تمامية الدليل عليه. يعيدون صلاتهم وهم اثنيناتهم صلوا منفردين ويريد يعيدون صلاتهم جماعة، لكن هذا متى يكون الإشكال؟ عندما لا يكون في الجماعة شخص من المأمومين لم يؤدي فريضته، يعني إحنا اثنين صلينا منفرد وعدناها اثنيناتنا، هذا ما يصح. زين، إذا إحنا صلينا منفردين وأردنا أن نعيدها جماعة وجو أشخاص دخلوا ويانا كمأمومين هم لم يؤدوا الفريضة، ما مصلين الظهر بعدهم، فإحنا هذا يجوز؟ هذا نعم يجوز، إذا كان موجود وياكم مأمومين لم يؤدوا الفريضة يصح بأن لم يصلوا الفرض سابقا، فهذا معناه أنه يجوز إذا كان بعض المأمومين معهم في الجماعة ولم يصلوا الفرض سابقا، هذا يصح. إنما المورد الإشكال وين؟ اثنين منفردين صلينا ثم أتممنا صلاتنا وردنا نعيدها جماعة، هذا محل إشكال. أما إذا أشخاص رادوا يدخلون ويانا كمأمومين في الجماعة هذا يصح ولا مانع منه. نعم، لهذا قال: ويشكل، أي محل إشكال وتوقف وتردد، جوازه، يعني جواز الإعادة جماعة فيما إذا صليا منفردين، يعني إمام ومأموم اثنين، أو بالأول صلوا اثنينهم منفردين صلوا الفرض وانتهوا منه مثل الظهر، ثم أرادا إعادتها جماعة، يعني اثنيناتهم رادوا يعيدين صلاة الظهر جماعة بإتمام أحدهما بالآخر، أحدهم يكون الإمام والآخر يكون مأموم من دون أن يكون في الجماعة، يعني ما داخل شخص مأمومين يصلون خلفنا لم يؤدوا فريضته، يعني المأمومين اللي يصلون كلهم مصلين فرادة مثل الاثنين أو الأكثر. أما إذا لا دخل شخص من المأمومين هو سابقا لم يصلي الفريضة الظهر، حينئذ يجوز ولا مانع منه. بل يشكل ذلك أيضا لمن صلى جماعة إماما أو مأموما فأرادا أن يعيدها جماعة، يعني كذلك من موارد الإشكال وعدم تمامية الدليل أن تصلى الصلاة جماعة أيضا للشخص اللي يصلي جماعة إمام كان أو مأموم وأراد أن يعيدها مرة أخرى جماعة. تلاحظون الفرق بين هذا الفرض الثالث والثاني؟ الفرض الثاني صلوا منفردين وأرادا أن يعيده أن يعيد الصلاة جماعة، هذا الفرض الثاني. هذا الفرض الثالث لا، اثنيناتهم صلوا جماعة ورادوا يعيدوها مرة أخرى جماعة. المصنف يقول هذا أمر مشكل لم يتم الدليل عليه، فاثنيناتهم يصلون جماعة سواء كان اللي صلى جماعة إمام أو مأموم، واثنيناتهم يريد يعيدون الجماعة، هذا لا، هذا محل إشكال. يعني مرة الإمام يصلي جماعة ويريد يرجع يصلي إمام جماعة، هذا محل إشكال. ومرة شخص مأموم صلى جماعة ويريد يعيد الجماعة أيضا مأموم، هذا أيضا محل إشكال وتوقف. نعم، إذا شخص قال أنا أريد أعيد الصلاة من باب الرجاء، يعني رجاء كونه مطلوب، هل هذا يصح أو لا يصح؟ نقول له يصح، باب الرجاء واسع. وكذلك لو قال أريد أعيد الصلاة احتياطا لعله صلاتي الأولى ليست بصحيحة، نقول له في موارد الاحتياط وموارد تنوي إعادتها احتياطا من باب كونها مطلوبة شرعا رجاء، هذا أيضا لا مانع منه. نعم، اللي ما يصح منه لو كان بنية الأمر الجزمي، هذا ما يصح لأن الدليل غير تام عليه وهو مورد إشكال شرعا. شروط الإمامة، الآن راح نتكلم في الشروط التي يجب توفرها في إمام الجماعة الذي يصلي صلاة الجماعة مأموما بغيره. تعتبر في الإمامة أمور، هناك مجموعة من الأمور يشترط توفرها في إمام الجماعة. أولا بلوغ الإمام، فلا يجوز الائتمام بالصبي حتى للصبي، يشترط أن يكون الإمام بالغ، فإذا كان هو رجل أن يكون بالغ بأحد علامات بلوغ الذكر، أما هو أكمل 15 سنة هلالية أو ظهرت عليه علامة من علامات البلوغ مثلا خروج المني أو خروج الشعر الخشن في منطقة العانة. وأما إذا كان صبي فلا يصح الائتمام بالصبي، إذا كان المأمون بالغين ما يصح لهم يأتمون بالصبي، بل أكثر من ذلك حتى إمامة الصبي للصبي لا تصح، لو كان الموجودين هم صبيان غير بالغين ورادوا يقدمون صبي غير بالغ يكون إماما لهم، كذلك لا تصح الإمامة. فلا يجوز الائتمام، لا يجوز بمعنى عدم الصحة هنا، يعني الإمامة غير صحيحة، صلاة الجماعة غير صحيحة، فبالتالي الفريضة لا تكون مقبولة، يجب فيها الإعادة. فلا يجوز الائتمام بالصبي حتى للصبي. نعم، يحتمل الائتمام بالبالغ عشرا، ولكن الأحوط لزوما تركه. المصنف يقول يحتمل أنه اللي يبلغ عشر سنين أنه إمامته تكون صحيحة، لأن وردت بعض النصوص والأخبار ذكرت أنه إذا بلغ الصبي عشرا جازت إمامته، لكن المصنف يقول الأحوط لزوما تركه، مقتضى الاحتياط اللزومي كذلك ترك هذا الأمر، ولا تصح إمامة الصبي حتى ولو بلغ عشرا. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن هذه الروايات قد أعرض عنها مشهور الفقهاء لم يعملوا بها، فلهذا مقتضى الاحتياط اللزومي التوقف فيه وعدم العمل بها، فلهذا نعرض عن هذه الروايات والنصوص لأن غير تامة، فلهذا مقتضى الاحتياط اللزومي تركه. نعم، وإن بلغ الصبي عشرا. ثانيا عقله، يابد أن يكون إمام الجماعة عاقل، فلا يجوز الاقتداء بالمجنون، الشخص المجنون الفاقد للعقل لا يصح أن يكون إماما والمأموم يأتم به، هذا لمن كان جنونه جنون إطباقي. الجنون الإطباقي هو الجنون في جميع أوقات وأدوار المجنون، في جميع الأوقات الجنون مطبق على عقله، في كل أحواله هو فاقد للعقل، هذا يسموه جنون إطباقي. مثل هكذا شخص مجنون ما يصح نأتم به ونجعله إماما، والوجه في ذلك لأن هذا المجنون ما يتحصل من عند قصد القربة في امتثال الفعل العبادي وهو الصلاة. كيف راح ينوي الصلاة وكيف راح يقصدها وكيف يتأتى منه قصد القربة؟ فما يتمشى من المجنون إنه يؤدي الصلاة، لأن المفروض هو مجنون ما عنده شعور وإرادة، فكيف نجعله إماما يقصد الصلاة وهو الصلاة في أصلها غير قادر على قصدها لعدم الشعور والإرادة؟ فلهذا لا يصح الاهتمام به. والمصلف يقول: وإن كان إدواريا، يعني وإن كان هذا الجنون هو من نوع الجنون الإدواري وليس إطباقي. الجنون الإدواري هو الجنون في بعض أدوار وأوقات وأحوال المجنون، يعني في بعض الساعات نراه مجنونا فاقدا للعقل لا شعور ولا إرادة له، وفي بعض الأوقات يرجع له عقله ويكون قاصدا مريدا له شعور وإرادة. المصنف يقول: وإن كان إدواريا، في لحظة الإدوار إذا جاء له الجنون في لحظة الإدوار لا يصح الائتمام به. فإذا لا فرق في عدم جواز الائتمام والاقتداء في المجنون سواء كان بالجنون الإطباقي أو كان بالجنون الإدواري، إذا كان الإمام له في لحظة الجنون ولحظة إدوار فقدان العقل. نعم، المصنف عند استثناء لا بأس بالاقتداء به حالة إفاقته، هذا المجنون بالجنون الإدواري إذا أفاق من جنونه، لأن إحنا فرضنا أن جنونه جنون إدواري، نرى خمس ساعات مجنون، نرى خمس ساعات مفيق وعند عقل، في لحظات الإفاقة وتوفر العقل عنده يجوز نجعله إماما؟ الجواب نعم يجوز، لأنه متوفر عنده شرط العقل، فإذا متوفر عند شق العقل شرط العقل يصح الائتمام به. لهذا قال: نعم لا بأس بالاقتداء به، أي بالجنون بالجنون الإدواري في حالة إفاقته. نعم. ثالثا إيمانه، يعني نشترط في إمام الجماعة أن يكون مؤمن. ما معنى المؤمن؟ بأن يكون الإمام معتقد، إمام الجماعة يكون معتقد بإمامة الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، يعتقد بجميع الأئمة ومتبع لهم، هذا نسميه المؤمن، متوفر بشرط الإيمان. وهذا معناه أنه لا تصح الصلاة وراء المخالف، لأن المخالف ما يعتقد بالأئمة، المخالف من أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى لا تصح الصلاة خلفه، ولا يصح للمؤمنين أن يقدموه ويجعلوه إماما لهم، لأن وردت النصوص والروايات إنه عبادة من لا ولاية له لأهل البيت باطلة، لا عبادة لمن لا ولاية له، فهذا الصلاة باطلة في اعتقادنا إحنا لا تصح، فلهذا لا يصح الصلاة خلفه. وكذلك لا تصح الصلاة خلف الشخص الذي يتبع أهل البيت لكن مذهبه ليس إثنى عشري، مثل منه؟ مثل الشخص الزيدي اللي يؤمن بإمامة الإمام أمير المؤمنين والحسن والحسين والإمام السجاد، لكن يتوقف مثلا ما يؤمن بإمامة الباقر، هذا الزيدي يتبع زيد بن علي بن الحسين، هذا ما يصح الصلاة خلفه، لأنه إحنا عندنا اللي يؤمن بالأئمة يؤمن بالأئمة على نحو الجميع، أما يؤمن بعض الأئمة ودون البعض الآخر هذا ما نسميه مؤمن، ما عنده اتباع المذهب الاثنى عشري. وكذلك الشخص الإسماعيلي اللي يؤمن بالأئمة ويعتقد بهم إلى إسماعيل بن الإمام الصادق ويتوقف، ما يؤمن بالإمام الكاظم والرضا، وهذا لا أيضا لا يصلى خلفه، لأن هذا ما متوفر به الإيمان. إذن يشترط في إمام الجماعة أن يكون مؤمن إثنى عشري، فلا تصح الجماعة خلف المخالف أو الزيدي أو الإسماعيلي الذي يعتقد بإمامة بعض الأئمة، هذا لا تصح الصلاة خلفه. طبعا هذا أريد نوضح مسألة مهمة، هذا المؤمن المؤمنين لا يصح أن يقدمون المخالف أن يكون إماما لهم، أما إذا أنا مؤمن ودخلت في جماعة إمامها مخالف والمأموم هم مخالفين، يصح لي أأتم خلفهم؟ نعم ورد عند فقهائنا انه يجوز ان تصلي خلفهم، اما لتقية مداراتية انت من باب التقية تصلي خلفهم او من باب تأليف القلوب، يعني من باب تأليف القلوب اريد اصلي خلفهم كوحدة للمسلمين، هذا يصح بس بشرط ان تقرأ لنفسك، تقرأ لنفسك لانه امامته ليست صحيحة لك، تقرأ لنفسك وانت صلاة الفريضة تكون عندك صحيحة وتحصل على ثواب الجماعة، وان كانت صلاتهم ليست صحيحة وجماعتهم ليست مقبولة، لكن انت تاخذ ثواب الجماعة على نية تأليف القلوب ووحدة المسلمين. فهذا شرط الإيمان مشروط بمن؟ بالمؤمنين، ما يصير قدمون المخالف. هذا ردنا نشر إليه. وعدالته يعني يشترط في إمام الجماعة أن يكون عادلا، وقد مر تفسير العدالة في مسألة عشرين، مر علينا في مسألة 20 في باب التقليد، هناك ذكرنا معنى العدالة وقلنا العدالة هي الاستقامة العملية على جادة الشريعة المقدسة. نعم، الناشئة غالبا من خوف راسخ موجود في النفس، هذه العدالة تنتفي بترك الواجب وفعل الحرام. إذا يشترط في إمام الجماعة أن يكون عادلا يؤدي الواجبات وتارك للمحرمات، فلا تصح الصلاة خلف الإمام الفاسق أو الإمام المجهول الحال، من علم به هل هو عادل أو ليس بعادل، لا تصح الصلاة خلفه، ولا يصح أن يكون إماما للجماعة. نعم، هسه الآن يأتينا السؤال، ما هي الأمور اللي تثبت العدالة حتى يصح للمأموم أن يصلي خلف هذا الشخص؟ طبعا إحنا ورد عندنا موارد ثبوت العدالة أيضا في باب التقليد، الآن المصنف هم راح يذكرها. أولا العلم، إذا صار عندي علم ويقين أنه هذا الشخص عادل يؤدي واجباته وتارك للمحرمات، نقول لك يجوز لك تأتم خلفه ويجوز لك أن تجعله إماما لك. طبعا المصنف ما ذكر العلم لوضوحه. ثانيا حسن الظاهر، يعني هذا الشخص ظاهره مؤمن، ظاهره عادل، نراه يؤدي الواجبات وتارك للمحرمات ولم نرى منه أنه ارتكب محرم، هذا يسموه حسن الظاهر. طبعا شلون نعرف حسن الظاهر؟ كذلك بحيث لو سئل عنه لقال الناس فيه لم نرى منه إلا خيرا، يعني إذا حتى سألنا الناس عنه نقولهم شنو رأيكم بزيد، نقول حقيقة لم نرى منه إلا خيرا، لم نره يرتكب الحرام ونراه يصلي ويؤدي الواجبات، هذا يكفي، هذا يسموه حسن الظاهر، يعبرون عنها بالعدالة الظاهرية، تكفي العدالة الظاهرية لإمام الجماعة ولا نشترط توفر فيه العدالة الواقعية، يعني مو كن نروح نبحث واقعا نتأكد أنه فعلا هو عادل، لا تكفي العدالة الظاهرية كما تكفي شنو؟ العدالة الواقعية. نعم، هذا ثانيا. ثالثا كذلك تثبت بشهادة عدلين، رجلين من العدول المتوفر بهم شرط العدالة يشهدون إنه زيد شخص عادل يؤدي الواجبات وتارك للمحرمات، طبعا هذه تسمى بالبينة، وإحنا سابقا قلنا البينة حجة في الموضوعات الخارجية، مثل هذا موضوع الإمامة موضوع خارجي، تثبت العدالة بشهادة الرجلين العادلين. رابعا الشياع المفيد لليقين أو الاطمئنان، الشياع بمعنى الاشتهار والانتشار، إذا اشتهر وانتشر عند الناس أنه زيد عادل يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، آني شخصا واقعا ما ثابت عندي عدالته بس عند الناس مشهور انه عدالته موجودة ومنتشر وشاع انه عادل، نقول هذا الشياع بنفسه ليس حجة، ولكن اذا فاد اليقين والعلم، انت من هذا الاشتهار والانتشار صار عندك علم ويقين، يقول نعم، اذا صار عندك علم ويقين انقل لك اذا ثبتت العدالة يجوز تصلي خلفه، او يفيد الاطمئنان يعني العلم العالي، مرة شخص الاشتهار والشياع يفيد عند العلم بنسبة 100%. هذا يقين علم، واليقين والعلم حجة، فالحجة المن مو لنفس الشياع والاشتهار، وإنما لنفس العلم واليقين اللي حصل عندك. ومرة لا، الشياع والاشتعار والاشتهار والانتشار لعدالة زيد ثبت عندي الاطمئنان، يعني العلم العالي 90% حصل عندي علم إنه عادل. انقل لك يجوز لك تأتم خلفه، لأن العلم العالي وهو الاطمئنان أيضا حجة، حجة عقلائية، العقلاء بأنفسهم يعتبرون ويعتمدون عليه، فبالتالي يجوز لك أن تصلي خلفه. بعد عندنا 5 أو 6 من الموارد التي يثبت فيها العدالة الاطمئنان، والاطمئنان الحاصل من أي منشأ عقلائي كشهادة عدل واحد. إذا حصل عندي اطمئنان، هذا الاطمئنان منشأه ومصدره اعتماد العقلاء. مثل منو؟ مثل العقلاء يعتمدون على شهادة العدل الواحد، الشخص الصادق الذي لا يكذب وهو عادل، متوفر به شروط العدالة، حينئذ يحصل الوثوق بإخباره، وشهادته تكون حجة عقلائية يمكن اتباعها، ولكن ليس إنها حجة لنفسها، بل هي حجة لأنها وفرت الاطمئنان. هذا رأي السيد المصنف، احنا بيناه سابقا إذا تذكرون في موارد ثبوت النجاسة والطهارة، قلنا هناك ذكرنا، قلنا اكو مبنيين، مبنى يقول الاطمئنان بنفس حجة، ومبنى يقول إنه شهادة العادل بنفس حجة، ومبنى يقول لا، هو ليس بحجة، وإنما هو حجة لأنه يسبب الاطمئنان، فالمدار والحجية للاطمئنان مو للشهادة العدل الواحد. المصنف هذا رأيه، رأيه إنه نفس شهادة العدل الواحد مو حجة، إنما الاطمئنان اللي يحصل منها هو الحجة، فالحجية للاطمئنان، والحجية ليس لنفس شهادة العدل الواحد، بل الحجية للاطمئنان الحاصل من شهادة العدل، فشهادة العدل تصبح طريقا له. حينئذ إذا ثبتت ثبتت العدالة بالاطمئنان اللي حصل من هذا المنشأ العقلائي وهو شهادة العدل الواحد، يمكن اتباعه. نفس الكلام في شهادة الثقة الواحد، شخص صادق لا يكذب، ولكنه ما متوفر بشرط العدالة، وإجي أخبرنا قال أنا زيد رأيته عادل، لم أره إلا مؤديا للواجبات وتارك للمحرمات، نقول نفس شهادة الثقة الواحد ليست حجة. نعم، إذا وفرت عندك الاطمئنان والعلم العالي بعدالة زيد يجوز حينئذ اعتمادها. نعم. رابعا، من شروط إمام الجماعة طهارة المولد، فلا يجوز الائتمام بولد الزنا، يعني يشترط أن يكون الإمام مولود بوطئ شرعي كالزواج، ولا يصح ولا يجوز أيضا الائتمام بشخص إن ولد بولادة ووطأ غير شرعي والعياذ بالله كالولد الزنا. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن النصوص والروايات ذكرت ذلك، والحكمة فيه ليس لنقص أو ذنب يتحمله ولد الزنا، لا، مو لهذا الأمر، وإنما الوجه والحكمة في ذلك لأن الإمامة الجماعة هي مقام ومنصب المتصدي له ينبغي أن يكون مقبولا عند الناس اجتماعيا، وشخص ترك له النفس ومقبول عند الآخرين. وأما الشخص المولود بأنه من أولاد الزنا ومشهور عند الناس أنه ولد زنا، الناس لا تطمئن ولا تركن ولا تثق بالصلاة خلفه. فإذا الحكمة هو أنه لابد الشخص اللي يتصدي المنصب إمامة الجماعة أن يكون مقبول عند الناس وله اطمئنان يركن إليه، لأنه يتصدى لمنصب وزعامة شرعية، لأن الشارع جعلك إمام ومنصب لهم. وتلاحظون هذا نفسه طهارة المولد إحنا اشترطناه وين؟ في المجتهد، مو قلنا المجتهد يجب أن يكون طاهر المولد؟ الوجه والحكمة نفسها، إنه المجتهد عندما يتصدى لمنصب رفيع قدمه الشارع له يجب أن يكون من شخص تأمل له النفس، يركن له الناس، يكون مقبول عندهم حتى يتبعونه. أما إذا أنت جبت ولد زنا وخليته إمام جماعة، بحقك من يصلي خلفه؟ الناس ما الناس هي ما تركن إليه. فإذا عدم صحة الجماعة خلف ولد الزنا مو لنقص وعيب فيه، مو لأن الشارع ظلمه، بل لأنه أمر اعتباري ترتيبي عند الناس. الناس هي ما تؤمن لولد الزنا، فلهذا الشارع قال بما أنه هذا منصب قيادة أو زعامة لإمام يكون يتصدى له شخص مقبول عند الناس والشارع، وهو أن يكون طاهر المولد. خامسا، صحة قراءته يأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.